بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا معًا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء السابق عند القاعدة 8، لكننا تجاوزنا القاعدة 5، والآن سنبدأ فيها ثم نذهب إلى القاعدة 8 بإذن الله. قال الإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وغفر له: الخامس أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. هذه القاعدة أيها الإخوة من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى، وعنوانها إن شئنا أن نضع لها عنوانا نقول: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن واللزوم. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة شريفة تدخل في العديد من العلوم الشرعية كالاعتقاد كما هو هنا، وكذلك في علم التفسير وغير ذلك من العلوم الشرعية. ولهذا اعتنى بها علماؤنا من قديم كالإمام ابن تيمية في تطبيقاته للنصوص، وكذلك الإمام ابن القيم، وهكذا الإمام ابن سعدي رحمة الله عليه في القواعد الحسان، حيث عقد لبيانها قاعدة مستقلة وهي القاعدة 11، وبين صلتها بالتفسير وأهميتها للمفسر. حاصل هذه القاعدة إخواني أن يقال: الدلالة اللفظية الوضعية تنحصر في 3 دلالات، وهي دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم أو الالتزام. ما معنى أو ما ضابط هذه الدلالات؟ دلالة المطابقة يقول أهل العلم هي دلالة اللفظ على تمام معناه، أو دلالة اللفظ على جميع مسمى ذلك اللفظ. ودلالة التضمن، وقبل هذا سميت بدلالة المطابقة يقول أهل العلم للتطابق بين اللفظ وبين المعنى المراد أو المعنى المقصود. ودلالة التضمن يقول أهل العلم هي دلالة اللفظ على بعض معناه، أو دلالة اللفظ على جزء مسماه، وذلك بأن يكون معنى هذا اللفظ قد وضع في لغة العرب للدلالة على بعض المعنى أو بعض المسمى. القسم الثالث يقول أهل العلم هو دلالة الالتزام أو دلالة اللزوم، وضابطها دلالة اللفظ على اللازم من مسماه، يعني من مسمى اللفظ، دلالة اللفظ على اللازم من مسماه، أو دلالة اللفظ على خارج من مسمى، ليس أمر يدل عليه اللفظ مباشرة، إنما أمر خارج عن مسمى اللفظ. ولهذا يقول بعضهم دلالة اللفظ على خارج معنى. يتبين هذا بالمثال إخواني. المسجد مثلا، دلالة اللفظ يعني هذا المسجد، المسجد هذا اللفظ، لفظ المسجد أو لفظة المسجد على كل ما يخص المسجد من بنيان ومرافق ومداخل وآلات وأبواب وفرش، دلالة إيش؟ دلالة مطابقة، لأن فيه دلالة اللفظ على تمام المعنى وكامل المسمى. طيب، دلالة هذا اللفظ على أبواب المسجد وحدها، أو على محراب المسجد، أو على الجزء الأمامي من المسجد، دلالة إيش؟ دلالة تضمن، لأن هذه الأشياء جزء من المسجد، جزء من مسمى هذا اللفظ وهو المسجد. طيب، كيف قام هذا المسجد؟ وكيف نشأ؟ وكيف بني؟ بالباني، بواسطة المهندس الذي خطط له وأقامه وبناه، فإنه ما من بنيان ومن ذلك المسجد إلا وله بان يبنيه ويخططه ويقوم عليه. هذه دلالة إيش؟ التزام، لأنها دلالة اللفظ على أمر خارج من مدلول أو دلالة هذا اللفظ أو مسمى. طيب، السؤال المهم هنا الآن، ما علاقة هذه الدلائل بالأسماء الحسنى؟ ما صلة هذه الدلائل الثلاث، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام بالأسماء الحسنى؟ نبه أو بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، في رسالة له مستقلة في الأسماء الحسنى في المجلد السابع صفحة 185، 785، نبه على هذا بكلام معناه أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على ذات الله وعلى الصفة المختصة بالله بطريق المطابقة. كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى الصفة المختصة به بطريق المطابقة، وعلى الذات وحدها أو على الصفة وحدها دون الذات بطريق التضمن، بطريق التضمن، وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. هذا الكلام الذي ذكرته لكم عن شيخ الإسلام هو معنى كلام ابن القيم هنا، أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة معا، ودلالة على أحدهما يعني على الذات وحدها أو على الصفة بمفردها بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. لعلي أقرب لكم يعني شيئا من هذا، بالأمس في القاعدة السادسة ذكرنا أن أسماء الله جل وعلا باعتبار التباين والترادف لها كم دلالة؟ دلالتان، دلالة على أحسنتم، دلالة على الذات ودلالة على الصفات. الدلالة على الذات والدلالة على الصفات هذه دلالة المطابقة. طيب، الدلالة على أحدهما هي دلالة التضمن. أحسنتم. طيب، نأخذ مثال على هذا. اسم الله جل وعلا الرحمن، الرحمن يدل على ذات الله عز وجل، ويدل على الصفة أيضا المختصة بالله سبحانه وتعالى، دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. يدل هذا الاسم على ذات الله جل وعلا وحده، أو على الصفة وحدها دلالة التضمن. يدل على صفة أخرى ليست يعني دالة دلالة صريحة من الاسم، كصفة الحياة مثلا أو القدرة، دلالة لزوم والتزام، لأن الذي يرحم لا بد أن يكون حيا ولا بد أن يكون قادرا، فهذه دلالة التزام. مثال آخر، اسم الله السميع يدل على ذات الله جل وعلا وعلى الصفة المختصة به دلالة مطابقة. يدل على ذات الله وحدها أو على صفة السمع وحدها دلالة تضمن، لأنه دلالة على جزء المعنى. يدل على صفة الحياة مثلا دلالة الالتزام، وهكذا أيها الإخوة. الصعوبة كلها في دلالة الالتزام، لأنها هي التي تحتاج إعمال فكر وتأمل وتفكير يعني عميق للوصول إلى الدلالة الخارج عن مسمى اللفظ. هذا ما يتعلق باختصار بهذه القاعدة العظيمة الشريفة. ننتقل إلى القاعدة الثامنة، قال المصنف رحمه الله تعالى الثامن أن الاسم يعني الاسم من أسماء الله جل وعلا إذا أطلق عليه أي ورد في النصوص الشرعية كتابا وسنة، قال جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه، فيخبر بهذا الاسم به أي بهذا الاسم عنه أي عن الله جل وعلا فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير. يطلق عليه منه اسم السمع البصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون. قال هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه أي عن الله جل وعلا به أي بهذا الفعل اللازم، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حيا. فهمت شيء؟ الحمد لله، إذا فهمت أروح القاعدة التاسعة. سيفيكم بعد. هذه القاعدة الثامنة أيها الإخوة من القواعد الخاصة بالأسماء الحسنى، وهي قاعدة عظيمة، وقد تكون مشكلة عند قراءتها لأول وهلة، لكن حتى تطمئنوا وترتاحوا، هذه القاعدة التي جاء التعبير عنها في كلام الإمام ابن القيم بهذه الطريقة هي بعينها القاعدة التي يعبر عنها العلماء بقولهم أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. الأول إثبات ذلك الاسم لله جل وعلا، الثاني إثبات الصفة التي دل عليها ذلك الاسم، الأمر الثالث إثبات حكم الصفة ومقتضاها. وإن دلت على وصف لازم يعني غير متعد تضمنت أمرين، الأول إثبات ذلك الاسم لله جل وعلا، والأمر الثاني إثبات الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. ممكن ترجعون إلى هذا في القواعد المثلى في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء الحسنى. وبعبارة أو بصيغة أخرى أيها الإخوة للقاعدة، وهذا مما استفدته من شيخنا عبد الرزاق البدر سدده الله، قال وفقه الله وحفظه: دلالة الأسماء والصفات باعتبار التعدي واللزوم على نوعين. دلالة الأسماء والصفات باعتبار التعدي وباعتبار اللزوم على نوعين. النوع الأول دلالة متعدية، والنوع الثاني دلالة لازمة، أو نقول دلالة على صفة متعدية ودلالة على صفة لازمة. فإذا دل الاسم على صفة متعدية كان للإيمان به ثلاثة أركان. إذا دل الاسم من أسماء الله، إذا دل على صفة متعدية كان للإيمان به ثلاثة أركان. الأول الإيمان بالاسم، والثاني الإيمان بالصفة الذي دل عليه ذلك الاسم، الثالث الإيمان بحكم الصفة ومقتضاها، الإيمان بحكم الصفة ومقتضاها الذي دلت عليه تلك الصفة. هذا هو معنى كلام ابن القيم إخواني، انتبهوا الآن، ولذلك سألتكم في البداية فهمت ولا لا. هذا معنى كلام ابن القيم أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر عنه فعلا ومصدرا ويخبر عنه بالأفعال، هذا إن كان الفعل متعديا. إذا قلنا الإيمان بالاسم هذا واضح كما قال ابن القيم، جاز إذا أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر عنه فعلا ومصدرا فيخبر عنه بالأفعال إن كان متعديا. الإيمان بالاسم الركن الأول. الإيمان بالصفة التي دل عليه الاسم هذه هي التي عبر عنها ابن القيم بالمصدر. والإيمان بالحكم والمقتضى هذه هي التي عبر عنها ابن القيم بالفعل، وسيتضح هذا بالمثال إن شاء الله. طيب أكمل لكم كلام الشيخ عبد الرزاق، قال وإذا دل الاسم على صفة لازمة كان للإيمان بها ركنان، هما الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة التي دل عليه الاسم. هذا هو معنى كلام ابن القيم أيضا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل. طيب الأمثلة على هذا، ذكر ابن القيم رحمه الله عدة أمثلة، قال نحو السميع والبصير والقدير. اسم الله السميع يدل على وصف متعد. طيب دعونا نطبق القاعدة. الأمر الأول إثبات الاسم، وهو اسم الله جل وعلا السميع. الأمر الثاني إثبات الصفة التي دل عليها الاسم، وهي السمع. الأمر الثالث حكم ذلك الاسم أو مقتضى تلك الصفة التي دل عليها الاسم، وهي أن الله يسمع كل شيء، ما خفي وما ظهر وما بطن. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كلمة عظيمة، قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قالت رضي الله عنها حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. وهكذا نقول في صفة وفي اسم الله البصير وفي اسم الله القدير. مثال الأمر الثاني: إذا دل الاسم على صفة لازمة يعني قاصرة على الله جل وعلا وليست متعدية إلى خلقه، مثل ابن القيم على ذلك باسم الله الحي. قلنا إذا دل الاسم على صفة لازمة يتضمن إيش؟ أمرين: الأول إثبات، والثاني إثبات الصفة. إثبات الاسم هنا اسم الله الحي، الصفة إثبات صفة الحياة الكاملة له عز وجل. مثال آخر: اسم الله العظيم، العظيم يدل على صفة إيش؟ لازمة وليست متعدية، فنثبت هذا الاسم وهو اسم الله العظيم، ونثبت الصفة التي دل عليها وهي صفة العظمة. هل يمكن أن نخبر عنه بالفعل؟ لا، ما يمكن، لأن الصفة التي دل عليها هذا الاسم إيش؟ ها، لازمة وليست متعدية. هذا يعني ما يمكن أن يقال بخصوص هذه القاعدة، وأرجو أن تكون مفهومة. القاعدة التاسعة: أو نقرأ كلام ابن القيم بعدين نعلق إن شاء الله. قال التاسع: أن أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب تعالى لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. هذه القاعدة أخواني من القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات، ويمكن أن يعنون لها بهذا العنوان: أفعال الله صادرة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أفعال الله صادرة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. عندك ثلاثة أمور: أفعال، أسماء، صفات. فالأفعال صادرة عن الأسماء والصفات. طيب، هذه القاعدة ما موضوعها؟ موضوعها أخواني بيان كمال الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه عز وجل لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال وبنعوت الجلال جل وعلا. كان عز وجل ولا زال جل جلاله متنزها عن كل عيب ونقص وسوء، فهو جل وعلا كامل في أسمائه، كامل في صفاته يرحمك الله، كامل في أفعاله. فأفعاله عز وجل صادرة عن أسمائه وصفاته، فإنه جل وعلا لا يفعل إلا خيرا ولا يريد إلا خيرا. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه مبينا نص القاعدة، نص القاعدة: أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. ضعوها بين قوسين، هذا نص القاعدة. ثم أن الإمام رحمة الله عليه قال مقررا وشارحا هذه القاعدة، قال: فالرب تعالى فعاله عن كماله، كماله في ماذا؟ في أسمائه وصفاته، والمخلوق كماله عن فعاله العكس، قال فاشتقت له أي للمخلوق الأسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب تعالى لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته إلى آخره. المخلوق أيها الإخوة الأسماء التي يستحقها، يعني يستحق أن يوصف بها، وأعني بذلك الأسماء الحسنة والصفات الطيبة، صادرة عن ماذا؟ صادرة عن أفعاله الطيبة التي فعلها. فهو عن المخلوق فعل وبذل وجد واجتهد وبذل الأسباب وتحرى طرق الخير وطرق أبوابها وجاهد نفسه على الاتصاف بها، من هنا كان كماله ماذا؟ صادرا عن فعاله. فهو لم يستحق اسم الصديق أو اسم الصالح أو اسم المجاهد أو اسم طالب العلم إلا بعد أن بذل وجد واجتهد. تأملوا هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى بالصدق، قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وين الوصف؟ صديقا. طيب هذا الوصف متى استحقه؟ عندما جاء يصدق ويتحرى الصدق، فاستحق ذلك الوصف لما بذل الفعل، فنشأ ذلك الوصف له عن ذلك الفعل. ولهذا يعني الخلاصة فيها كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، فأفعاله أي الله جل وعلا صادرة عن كماله لأن الله كامل في أسمائه وصفاته، فجاءت الأفعال الحسنة منه عز وجل. كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة وأرجو أن تكون مفهومة. القاعدة العاشرة وهي قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء الحسنى، وهي تتعلق إخواني ببيان منزلة إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى وأثر هذا الإحصاء على المحصي لتلكم الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة، وهي قاعدة عظيمة شريفة تدعو إلى العناية بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وكما يعبر الآن أهمية دراسة الأسماء والصفات. لماذا ندرسها؟ هذه القاعدة تبين لماذا ندرسها، وإدراك حقيقة هذه القاعدة الإدراك التام والتصور لها التصور الصحيح الذي يذكره الإمام ابن القيم الآن يحتاج منا إلى أمور. يحتاج أولا إلى تتبع هذه الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، ثم يحتاج من العبد إلى دراسة لهذه الأسماء وفقهها كما ينبغي كما ذكر ابن القيم كما سيأتي إن شاء الله، وتحتاج أيضا من العبد إلى العلم بدلالة وآثار وثمار هذه الأسماء على الكون وعلى العباد، وكيف كان أثر أسماء الله جل وعلا عظيما على الخلق. وأيضا نحتاج إلى التعبد لله جل وعلا التعبد الصحيح بهذه الأسماء، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في قاعدة مستقلة في بيان مراتب الإحصاء التي جاء الإشارة إليها في الحديث من أحصاها، من المراد بأحصاها، سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. أقول إخواني من جد في هذه الأمور وسعى في أن يكون من المحصين لأسماء الله جل وعلا وصدق في ذلك واستعان بالله وفق بحول الله تبارك وتعالى. نقرأ الآن كلام الإمام ابن القيم وأعلق على ما يستحق من مواضعه أو في المواضع التي تستحق التعليق أو البيان. قال رحمه الله: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. هذا نص القاعدة، هذا نص القاعدة. إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. قال: فإن المعلومات سواه، أي سوى الله جل وعلا، إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه يعني بما خلقه وأوجده عز وجل، أو علم بما شرعه وما يتعلق بالأمر والنهي الشرائع. قال: ومصدر الخلق، انتبهوا لهذه الكلمة الآن، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى. مصدر الخلق ما خلقه الله وأوجده، والأمر أي ما شرعه عن أسمائه الحسنى. إذا كان الأمر كذلك صح إذن أن نقول إيش؟ إن إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. قال: وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن، يعني الشرائع والأوامر والنواهي مصدرها عن أسماء الله وعلى وفق حكمته تبارك وتعالى، صادر عن رحمته جل وعلا وإحسانه ورأفته بعباده إلى آخره. قال: وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكليمهم بما أمرهم به، بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه أبدا. قال: فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان. وهذا يدركه من يعني تأمل الأوامر والنواهي، علم أن مصدرها أسماء الله جل وعلا، وعلم أن كل الأوامر وكل النواهي هي في الحقيقة مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان إلى العباد. ثم قال: إذ مصدره يعني مصدر الأمر أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة. إذ مصدره أي مصدر الفعل، مصدره أسماؤه الحسنى، مصدر فعل الله جل وعلا أسماؤه الحسنى سبحانه. قال: فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدا ولا عبثا، أي هكذا هملا بلا أمر ولا نهي. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده تبع الفعل المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به تعالى أصل للعلم بكل ما سواه. فالعلم بأسمائه، الآن الكلام هذا دقيق. قال: فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي، انتبهوا لكلمة كما ينبغي، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم. كيف كما ينبغي؟ كما ينبغي فهما لها، كما ينبغي تفسيرا لها، التفسير الصحيح المنضبط، كما ينبغي انضباطا بأحكامها وبما تدل عليه، كما ينبغي عملا بمدلولها وعناية بثمارها وآثارها، هكذا كما ينبغي. ثم قال: إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها، وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا من نصف القواعد، وبقي لنا النصف، والله أعلم هل ننتهي أم لا. صلى الله التيسير. آمين آمين آمين. حياك الله الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.